بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم. يقول تعالى: ومن لم يجد منكم طولا أي سعة وقدرة أن ينكح المحصنات المؤمنات أي الحرائر العفائف المؤمنات، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، أي فتزوجوا من الإماء المؤمنات اللاتي يملكهن المؤمنون، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، أي هو العالم بحقائق الأمور وشرائرها، وإنما لكم أيها الناس الظاهر من الأمور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: ومن لم يجد منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. الطول هنا فسره الجمهور بما ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، أي الغنى والسعة. من لم يجد منكم طولا أي سعة وغنى، المال الذي يدفعه مهرا للحرة. وبعضهم فسره بالهوى، عفوا، بالصبر، لمن كان يهوى أمة ولا يجد صبرا عنها فيخشى أن يقع عليها بالزنا، فإنه يجوز له أن يتزوجها ليكون ذلك الوقاع بالحلال. ومن لم يجد منكم طولا أي صبرا. وبعضهم فسر ذلك بالحرة، ومن لم يجد منكم طولا أي حرة يتزوجها، ما زوجه أحد. بل قال بعضهم إنه إن كان تحته حرة لم يجز له أن يتزوج أمة، وإن لم يكن تحته حرة جاز له أن يتزوج بالأمة، هكذا بإطلاق. هذا قال به أئمة من أهل الفقه ومن الأئمة المتبوعين كالإمام مالك رحمه الله، ولكن القول المتبادر الذي عليه عامة أهل العلم أن المراد به السعة. ومن لم يجد منكم طولا أي سعة يتمكن بها من التزوج، أي ينكح المحصنات المؤمنات أي الحرائر العفيفات. لاحظ لفظ الإحصان كيف تغير معناه في كل موضع. أمس كنا نتكلم عن قوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، قلنا المتزوجات. هنا قال: أن ينكح المحصنات أي الحرائر قطعا العفائف المؤمنات، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فتاة تطلق على الأنثى الشابة، والمراد بها هنا الأمة، كبيرة أو صغيرة، كما في الحديث: لا يقول عبدي وأمتي، إنما يقول فتايا وفتاتي، فيقال للأمة فتاة بهذا الاعتبار ولو كانت كبيرة في السن. فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم يعني من إمائكم، من إمائكم المؤمنات، أي فتزوجوا من الإماء، تزوجوا من الإماء المؤمنات اللاتي يملكهن المؤمنون. فتيات المؤمنات هذا شرط، لا بد أن تكون مؤمنة، لا بد أن تكون مؤمنة. ولذلك قال الجمهور من أهل العلم بأنها إن كانت غير مؤمنة لم يجز له أن يتزوجها ولو كانت كتابية، مع أنه في الحرائر أباح الله نكاح الكتابيات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فيجوز التزوج بالكتابية. أما في الأمة فيكون ذلك شرطا فيها في تزوجها، في تزوجها، فيقال لا بد أن تكون مؤمنة. وأما غير المؤمنة فلا يجوز له أن يتزوجها، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. فهذا القيد قيد معتبر، المؤمنات. ويؤخذ من مفهوم آية المائدة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، أن المحصنات من الذين أوتوا الكتاب أن غير الكتابية لا يجوز أن يتزوجها. وأما ملك اليمين، ملك اليمين، الوطء بملك اليمين، فهل هو كالنكاح؟ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، هذا في التزوج، وفي هذه الآية هنا في النساء، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ففي التزوج، فالتزوج دلت آية المائدة بمنطوقها على أنه يجوز التزوج من الكتابية، ودلت آية النساء بمفهومها على أنه لا يجوز التزوج من الكتابية إذا كانت أمة، إذا كانت أمة. أبو حنيفة رحمه الله تعرفون في أصوله أنه لا يرى أصلا مفهوم المخالفة، لا يعتبر مفهوم المخالفة، وبناء عليه مثل هذه الآية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، مفهوم المخالفة أنها إن لم تكن مؤمنة لم تجوز، لم يجوز أن يتزوجها. أبو حنيفة لا يرى مفهوم المخالفة أصلا، وبناء عليه يقول لا تطالبني بهذا، هو لا يراه. هذه مسألة أصولية لا نريد الآن نشتغل بها، لكن أنا أبين مأخذ المسألة، لماذا لم يقل بقول الجمهور بناء على أصوله. وعلى كل حال، أما مسألة الوطأ للأمة، فالذي مشى عليه أكثر أهل العلم أن الأمة غير الكتابية لا يجوز له أن يطأها، كافرة غير الكتابية لا يجوز له أن يطأها بملك اليمين، عن الوثنية والمجوسية، لا يجوز له أن يطأها بملك اليمين. حتى إن الحافظ بن عبد البر رحمه الله قال بأن ذلك لم يخالف فيه إلا طاووس ابن كيسان رحمه الله. وعلى كل حال، النصوص لم يرد فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله يدل على أنه لا توطأ غير الكتابية. وكان سبايا العرب عند المسلمين سبي أوطاس وغير أوطاس، وكانوا يطأونهن وهن غير كتابيات، وما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، ولا أمرهم أن يفرقوا وأن ينظروا في دينها، وحصلوا سبايا المجوس وغير المجوس، فكانوا يطأون النساء من غير تفريق.
ثم قال فانكحوهن بإذن أهلهن، فدل على أن السيد هو ولي أمته لا تزوج إلا بإذنه.
الآن يقول ابن كثير رحمه، أي فتزوجوا من الإماء المؤمنات اللاتي يملكهن المؤمنون. طيب لو كان يملكها هو، هل يجوز له أن يتزوجها؟ إنسان يملك أمة، هل يجوز له أن يتزوجها؟ الآن هي تباح له بملك اليمين، أليس كذلك؟ فهل له أن يتزوجها؟ الجواب لا بالإجماع. لكن ماذا يفعل لو أراد أن يتزوجها؟ يعتقها ثم يتزوجها، لا يتزوج أمته إطلاقا بحال من الأحوال. والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. يقول هو العالم إنما إنه ناس ظاهر من الأمور، ما فسر بعضكم من بعض في الأصل، ذكر هذا صالح ما فيها، ما معنى بعضكم من بعض؟ يحتمل أن يكون ذلك من جهة النسب، يعني يرخص لك في التزوج بالأمة في حال الاضطرار، إذا خفت على نفسك العنت يعني الزنا، فيجوز أن تتزوج الأمة. خفف عليهم وطأة ذلك لأن العرب كانت تنفر منه، والله قد كرهه لهم، خفف عليهم وطأته في حال الاضطرار، فقال بعضكم من بعض، يعني أنتم ترجعون في النسب في الأصل إلى آدم عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الإماء ما نزلوا من كوكب آخر، هم يرجعون في النهاية إلى نفس الأصل الذي ترجعون إليه، ما لهم أب غير آدم عليه الصلاة والسلام. وبعضهم يقول بعضكم من بعض، أي في الإيمان، فأنتم مشتركون فيه، وهذا بناء على أنه كما ذكرنا من قول الجمهور لا يجوز له أن يتزوج، لا يجوز له أن يتزوج بالأمة غير المسلمة ولو كانت كتابية. بعضكم من بعض.
ثم قال فانكحوهن بإذن أهلهن، فدل على أن السيد هو ولي أمته لا تزوج إلا بإذنه، وكذلك هو ولي عبده، ليس لعبده أن يتزوج بغير إذنه، كما جاء في الحديث أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر أي زان. فإن كان مالك الأمة امرأة زوجها من يزوج المرأة بإذنها لما جاء في الحديث لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها.
الحديث مشهور في النهي أن تزوج المرأة المرأة أو تزوج نفسها، لكن هذا الجزء الأخير فإن الزانية هي التي تزوج نفسها لا يخلو من ضعف، هذا الجزء الأخير في الحديث فقط.
وقوله تعالى وآتوهن أجورهن بالمعروف، أي وادفعوا مهورهن بالمعروف، أي عن طيب نفس منكم، ولا تبخسوا منه شيئا استهانة بهن.
لاحظ الآن أنه قال هنا في الإماء، في التزوج من الإماء، وآتوهن أجورهن بالمعروف. استدل به من قال مثل الإمام مالك رحمه الله بأن المهر يكون ملكا لمن لها، لأنه أمر بإيتائها هذا المهر، ومعروف أن الأمة لا تملك، العبد لا يملك، وإنما يكون ذلك ملكا لسيده. فمن قال بأنه يملكه قال هذا مما يستثنى. الآن تعرفون المكاتب يكتسب ليؤدي إلى سيده الأقساط، اتفقوا عليه حتى يكون حرا، فهذا المال الأصل أنه إذا اكتسبه يكون لسيده، لكن في هذه الحالة استثني. فبعض أهل العلم يرى أن هذا استثناء، مسألة المهر في مقابل ما استحل من بضعها أنه يكون لها، والمشهور أنه لا يكون لها بل يكون لسيدها، وإنما عبر بذلك فأتوهن أضاف ذلك إليهن، والمقصود الأداء إلى السيد. فآتوهن أجورهن يعني ادفع المهر، ومعلوم أنها لا تملك فيكون ذلك لسيدها.
ولا تبخسوا منه شيئا استهانة بهن لكونهن إماء مملوكات. وقوله تعالى محصنات،
لاحظ هنا آتوهن أجورهن، هذه من الآيات اللي ذكرنا بالأمس بقضية المتعة ونكاح المتعة، أنه سماه أجرا هناك من قال بأن قوله فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، قالوا هذه ليس المهر، هي نكاح المتعة الأجرة اللي تعطى. نقول لا، حتى المهر يسمى أجرا كما ذكرنا بالأمس، وهذه الآية تدل عليه، وبالمعروف يعني من غير مماطلة ومن غير أيضا إجحاف في حقها، لأنها أمة مثلا تعطى من المهر ما يصلح لمثلها، ما هو مثل مهر الحرة بطبيعة الحال، وإلا كان تزوج حرة، فإذا كانت الحرة تتزوج مثلا ب50,000 أو نحو هذا فممكن يتزوج أما ب3,000، المهر 3,000 ممكن لا يكون كمهر الحرة.
وقوله تعالى محصنات أي عفائف عن الزنا لا يتعاطينه.
الآن محصنات، لاحظ في هذا الموضع ليس معناها كالسابق محصنات الحرائر، هنا محصنات يعني عفائف غير مسافحات، وعرفنا معنى السفاح، وفي قراءة الكسائي وهي قراءة متواترة بكسر الصاد محصنات يعني لفروجهن.
ولهذا قال غير مسافحات، وهن الزواني اللاتي لا يمنعن من أرادهن بالفاحشة. وقوله تعالى ولا متخذات أخدان، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المسافحات هن الزواني المعلنات، يعني الزواني اللاتي لا يمنعن من أرادهن بالفاحشة، ومتخذات أخدان يعني أخلاء. وكذا روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ومجاهد والشعبي والضحاك وعطاء الخراساني ويحيى بن أبي كثير ومقاتل بن حيان والسدي قالوا أخلاء.
يعني الخدن هو الصاحب، يعني لا أنها تزني مع شخص واحد تهواه، ولا أنها لا ترد يد لامس، كل من طلبها وافقته، المقصود أنها تكون عفيفة ممتنعة من الفاحشة، وهو أحد المعاني في قوله تبارك وتعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه، أو في قوله تبارك وتعالى في الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ما ظهر يشمل معاني، لكن مما قيل الزنا علانية مجاهرة، وما بطن مع الأخلاء والأخدان. نعم.
وقوله تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب.
في قراءة الحمزة وعاصم فإذا أحصن أحصن، والمعنى على الأقرب والله أعلم المعنى واحد، هذه بالبناء للمعلوم وهذه للبناء للمجهول، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة. ماذا قال ابن كثير؟
المراد بالإحصان ها هنا التزويج، لأن سياق الآية يدل عليه، حيث يقول سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم.
هذا هو المتبادر، فإذا أحصن يعني تزوجنا، فإذا أحصن أي تزوجنا، مع أن الجمهور فسروا ذلك بالإسلام، فإذا أحصن أي أسلمنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، بمعنى أنها إن زنت هذه الأمة بعد الإسلام سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة فإنه يقام عليها الحد، نصف حد الحرة، تجلد 50 جلدة. الرجم لا يتنصف، ما نقول نرجمها نصف رجم، وإنما تجلد 50 جلدة. ابن جرير رحمه الله حاول أن يجمع بين القولين تزوجنا وقول الجمهور أسلمنا، فقال إن قول الجمهور تفسر به قراءة الفتح، فتح الهمزة، فإذا أحصن أي أسلمنا، وقراءة الضم أحصن البناء المجهول بمعنى تزوجنا، وجعل معنى كل قراءة يختلف عن الآخر، وبناء على القاعدة المعروفة في هذا أن القراءتين إن اختلف معناهما، كل آية لها معنى، كل قراءة لها معنى خاصة، فهما بمنزلة الآيتين. ولكن الذي عليه كثير من أهل العلم أن معنى القراءتين واحد، فإذا أحصن فإذا أحصن يعني تزوجنا، هذا هو المتبادر، المتبادر من السياق، والله تعالى أعلم. وبناء عليه إذا فسرناها بقول الجمهور لو أخذنا بمفهوم المخالفة، فإذا أحصن يعني أسلمنا فعليهن نصف ما، لو أخذنا بمفهوم المخالفة فإن ذلك يقتضي أن يقال إنه لا حد عليها إذا لم تسلم، ما عليها حد إذا لم تسلم، ولكن الجمهور لا يقولون بهذا، الجمهور يقولون لا، مفهوم المخالفة هنا غير مقصود، فإذا أحصن أي أسلمنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ليس معنى ذلك أنها لو لم تسلم فإنه لا يقام عليها الحد، بل دلت السنة على إقامة الحد، يقولون نأخذ ذلك صريحا من منطوق السنة، وإذا تعارض المفهوم والمنطوق قدم المنطوق لأنه أقوى، فمنطوق السنة صريح بأنه يقام عليها الحد. فالجمهور يقولون الذين يفسرونه بالإسلام فإذا أحصن أي أسلمنا، لما يقال لهم طيب إن لم تسلم لا يقام عليها الحد، قالوا لا يقام عليها الحد. طيب ومفهوم المخالفة؟ قالوا عارضه منطوق السنة. وبعضهم يقول نعم لا يقام عليها الحد، ولكنها تضرب تأديبا، واستدلوا ببعض الظواهر على كل حال، وقد لا تخلو من ضعف، الله تعالى أعلم. وإذا فسر بما مشى عليه ابن كثير، وهو اختيار جماعة من المحققين المعاصرين الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله بأنه التزويج، فمفهوم المخالفة أنه لا حد عليها ما لم تتزوج، فإذا أحصن أي تزوجنا يعني ما لم تكن متزوجة إذن لا حد، هذا مفهوم المخالفة. بعضهم هؤلاء قالوا أيضا لا نقول بهذا المفهوم لأنه عارضه منطوق صريح، وهو ما ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. في حديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد، لاحظ اللي قالوا تأديبا يرد عليهم هذا الحديث، فاجلدوها الحد، ما هو تأديبا ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد الحديث. وفي حديث آخر عند مسلم من حديث علي رضي الله عنه، يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها. فهذا يدل على أن الأمة يقام عليها الحد، ولم يفرق بين مسلمة وغير مسلمة وبين متزوجة وغير متزوجة.
والآية الكريمة سياقها كلها في الفتيات المؤمنات، فتعين أن المراد بقوله فإذا أحصن أي تزوج، كما فسر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومن تبعه، وقوله نصف ما على المحصنات من العذاب يدل على أن المراد من العذاب الذي يمكن تنصيفه وهو الجلد.
طبعا الآن فعليهن نصف ما على المحصنات، هنا غير المعنى فيما سبق، ما معنى المحصنات هنا؟ نصف ما على المحصنات الحرائر، وبعضهم قال المتزوجات، والمشهور الأول نصف ما على الحرائر، وكل هذا يبينه السياق، اللفظة الواحدة يكون لها في كل موضع معنى بحسب بحسب السياق
يدل على أن المراد من العذاب الذي يمكن تنصيفه وهو الجلد للرجم، والله أعلم. وقوله تعالى ذلك لمن خشي العنة منكم، أي إنما يباح نكاح الإماء بالشروط المتقدمة لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا وشق عليه الصبر عن الجماع وعنت بسبب ذلك كله،
يعني حصلت له مشقة. العنت أصله الإثم، والعرب تقول ذلك لانكسار العظم بعدما يجبر، والمقصود به ما يلحق الإنسان به مشقة. العنت، لقيت عنة من كذا، ألقى منه عنة بمعنى المشقة. ذلك لمن خشي العنة منكم، يعني الإثم، أو إن شئت أن تقول الزنا باعتبار أن الزنا سبب للإثم. وإن قلت المشقة فليس ذلك أيضا ببعيد، إما باعتبار أنه ذلك لمن خشي العنة منكم يخشى، لأن الإثم سبب للمشقة والزنا سبب للمشقة في الدنيا وفي الآخرة.
فحينئذ يتزوج بالأمة، وإن ترك تزوجها وجاهد نفسه في الكف عن الزنا فهو خير له، لأنه إذا تزوجها جاء أولاده أرقاء لسيدها، ولهذا قال وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.
هذا هو الفرق الآن، وطء الأمة بملك اليمين الأولاد أحرار له، وأما الوطء بالتزوج، وطء الأمة بالتزوج إذا تزوجها الحر عقد عليها زواج، فإن الأولاد يكونون للسيد هذه الأمة، يباعون ويشترون عبيد، ينسبون لأبيهم بالنسب ولكنهم أرقاء يباعون ويشترون. ولهذا كره الله عز وجل لأهل الإيمان أن يتزوجوا الإماء إلا في حال الضرورة.
يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. يخبر تعالى أنه يريد أن يبين لكم أيها المؤمنون ما أحل لكم وحرم عليكم مما تقدم ذكره في هذه السورة وغيرها، ويهديكم سنن الذين من قبلكم، يعني طرائقهم الحميدة واتباع شرائعه التي يحبها ويرضاها، ويتوب عليكم أي من الإثم والمحارم، والله عليم حكيم أي في شرعه وقدره وأفعاله وأقواله. وقوله ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أي يريد أتباع الشياطين من اليهود والنصارى والزناة أن تميلوا عن الحق إلى الباطل ميلا عظيما.
نعم، هنا ابن كثير رحمه الله جمع المعاني التي قيلت في الذين يتبعون الشهوات، فكثير من أهل العلم يقولون أي الزناة، يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يقول إن الله خفف عنكم في حال الضرورة وجعل لكم مندوحة عن الزنا بالتزوج بالأمة من أجل ألا تقعوا بهذه الفاحشة، يقول فالله يريد بكم أن يسلك بكم مسالك النزاهة والطهر والنظافة، ويريد الذين يتبعون الشهوات عبيد الشهوات الزناة أصحاب الفواحش، ويدخل فيه ما هو أعم من هذا، ويريد الذين يتبعون الشهوات، قال من اليهود والنصارى ومن تابعهم في ذلك، من يريدون إفساد المرأة وإخراج المرأة واختلاط المرأة بالرجال وما إلى ذلك من المعاني، العري تهتك وما أشبه ذلك، ويريد الذين يتبعون الشهوات، فكلهم داخلون في هذا أن تميلوا ميلا عظيما. هذه إرادة الله عز وجل، هذه إرادة عبيد الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. نعم،
يريد الله أن يخفف عنكم أي في شرائعه وأوامره ونواهيه وما يقدره لكم، ولهذا أباح الإماء بشروطه كما قال مجاهد وغيره. وخلق الإنسان ضعيفا، فناسبه التخفيف لضعفه في نفسه وضعف عزمه وهمته. وروى ابن أبي حاتم عن طاووس وخلق الإنسان ضعيفا أي في أمر النساء، وقال وكيع يذهب
عقله عندهن لغلبة الشهوة، فيضيع كثيرا من حقه، من حق أهله، من حق عند النساء. فالحاصل أن هذا المعنى مناسب للسياق، لأن الكلام هو في إباح نكاح الإماء، وأن هذا مناسب للتخفيف على المكلفين في حالة الاضطرار لكونه لا يصبر عن الوطأ فيخشى الوقوع في الزنا فرخص له أن يتزوج الأمة. يقول إن هذا التخفيف روعي فيه ضعف الإنسان، وخلق الإنسان ضعيفا أي لا يصبر عن النساء، فروعي في هذا الجانب فأبيح له التزوج بالأمة في حال الاضطرار. فهذا المعنى في غاية المناسبة، ولكن الأحسن من هذا فيما أظن والعلم عند الله عز وجل أن يقال بأن الآية تعم هذا وغيره، كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله وجماعة من المحققين، الإنسان خلق ضعيفا في أصله من ماء مهين من نطفة، وخلق أيضا ضعيفا في نشأته، يبدأ صغيرا طفلا ثم يبدأ يكبر ثم يرجع يضعف، وتؤذيه البعوضة والذباب، وإذا مرض عرف قدره، وهو ضعيف في بنائه وتكوينه، وهو ضعيف في نفسه، تكدره الكلمة تضحكه تارة كلمة وتبكيه أخرى، نعم، ولربما بقي مهموما أياما أو شهورا بسبب كلمة يسمعها، هو ضعيف، هو ضعيف، ويعجز عن كثير من الأمور التي يتمنى فعلها أو القيام بها، إلى غير ذلك معاني الضعف. ومن ضعفه أنه لا يصبر عن النساء، خلق الإنسان ضعيفا فرخص له وروعي حاله، وهذا من رحمة الله عز وجل ولطفه بالمكلفين. الله أعلم. طيب، حد عنده سؤال؟